أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العاشر من المطهرات غياب المسلم البالغ أو المميز. فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحوه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا. غياب المسلم هو طريق يستكشف به طهارة بدنه وثيابه وما يتعلق به كأوانيه وما شاكل ذلك. فإذا تنجس ثوبه أو بدنه ثم غاب واحتملنا أنه طهره فيكفينا هذا الاحتمال في الحكم عليه بأنه طاهر، فنحكم على الثوب الذي كان متنجسا، نحكم عليه بالطهارة، نحكم على بدنه بالطهارة، وهكذا كل ما يرتبط به. مثلا أجهزته، مثلا قلم عنده كان متنجس، ساعته متنجسة، كل شيء يرتبط به إذا تنجس ثم غاب واحتملنا أنه طهره فنبني على الطهارة. فيكون غياب المسلم هو طريق يستكشف به طهارة ثيابه وبدنه وما يتعلق به، فليس هو من المطهرات حقيقة. عده من المطهرات فيه مسامحة، هو طريق يستكشف به التطهير. هذا من قبيل ما يأتي من أن الطهارة تثبت بعدة مثبتات، واحد منها إخبار اليد، واحد منها شهادة العدول. غياب المسلم هو طريق في الحقيقة يثبت لك الطهارة، يستكشف به الطهارة، مثل إخبار اليد، مثل إخبار البينة، شهادة البينة على طهارة شيء. لما البينة تشهد مو هي تطهر لك الشيء، إخبار اليد لما يشهد مو إخباره هو الذي طهر الشيء، هو كاشف عن أن ذلك الشيء هو طاهر. كذلك غياب المسلم يكشف عن أن الشيء يكون طاهرا، لكن بشرط أن نحتمل أنه طهره، واحتمال معتد به، مو احتمال ضئيل، احتمال ضعيف مثل 1% 2%، هذا احتمالات لا يعتد بها العقلاء ولا يرتبون آثار عليها، وإنما لابد أن نفترض أن الاحتمال احتمال عقلائي، 30-40% نحتمل أن هذا لما غاب طهر ثيابه، طهر بدنه، هذا كافي في الحكم عليه بالطهارة. والوجه في أن غياب المسلم هو كاشف عن الطهارة هو السيرة العقلائية، فإن العقلاء قد جرت سيرتهم على أن يتعاملوا مع المسلمين وألبستهم وما يرتبط بهم من أواني، ظروف، متعلقات، يعاملون هذه الأشياء معاملة الطاهر، رغم أنه يوجد علم على أن هذه الأشياء تنجست في فترة من الفترات، ولكن ما دام يحتملون أنهم قد طهروها يتعاملون معهم مع تلك الأشياء معاملة الطاهر. بل أكثر من ذلك، نجد أن الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يسايرون أهل الخلاف، يماشون العامة، يدخلون بيوتهم وهكذا يدخلون إلى بيوت أهل الكبائر ويسايرونهم، والحال أن جملة من أهل العامة لا يلتزمون بنجاسة بعض الأشياء، وبعضهم ما كان يلتزم بنجاسة المني مثلا، بعضهم يحكم على جلد الميتة إذا دبغ يحكم عليه بالطهارة، والحال أنه الدباغة هي ليست من المطهرات. وبعضهم مثلا يبني على طهارة مخرج البول، إذا مسح بالحائط يكفي، يقول مسح بالحائط هذا كافي، مع أن هذا ليس من المطهرات. ومع ذلك الأئمة يعاملوهم معاملة الطاهر في ثيابهم وما يرتبط بهم. وهكذا الفسقة مثلا يشربون الخمور ما شابه ذلك، بالتالي نحتمل نجاسة بدنهم وثيابهم وأوانيهم، مع ذلك يعامل المسلمون يعاملوهم، وهكذا الأئمة معاملة الطاهر لا يتجنبون عن أوانيهم عن ثيابهم عن أبدانهم. وهذا يكشف عن أن غيبتهم هي كاشفة عن الطهارة مع احتمال التطهير. هذا هو مدرك القول بأن غياب المسلم هو واحد من المطهرات. قال العاشر: غياب المسلم البالغ أو المميز. المميز يلحق بالبالغ باعتبار أنه يتعامل مع ثيابه ومع بدنه وسائر حاجاته معاملة البالغ، لا فرق بينه وبين البالغ، بخلاف غير المميز. هذا الصبي ما تقدر تحكم على حاجياته على أنها طاهرة، حتى لو غاب وأصلا ما يعرف شنو طهارة وشنو نجاسة. أما المميز فالمفترض هو أنه يعرف الطهارة والنجاسة، ولهذا هو مميز. أما إذا ما يعرف فما صار مميز، فيلحق بالبالغ من هذه الناحية. لذا يقول: فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته، مثل أوانية أقلامه مثلا، كل شيء يرتبط به، جهازه أجهزته مثلا خاصة وآثاثه، هذا اللي يرتبط به، إذا تنجس واحتملنا أنه طهره فهذا كافي للحكم بالطهارة. قال بلي: ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا. عبدك أما ذا لا، ما عندنا احتمال، عندنا علم أنه ما طهر، وعندك عنه بعد نجس إذا عندك، أو أكو احتمال طهر بس احتمال ضئيل جدا، 2% 3% 5%، هذا لا يعتني به العقلاء وما يرتبون أثر عليه، فيبقى عن نجاسة هذا. طيب، إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلا، أو إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا. ليش؟ أنه ليش هذا القيد؟ من جبته سيدنا؟ نقول له أنه المدرك هو شنو؟ هو السيرة، غير سيرة العقلاء. العقلاء هكذا يتعاملون مع الأشياء. طيب العقلاء يتعاملون في حال الشك، في حال وجود احتمال أنه طهروا تلك الثياب، يتعاملون وياها على أنها طاهرة. أما إذا ماكو احتمال أنه طهرها، أو احتمال ضئيل ما يبنون عليه العقلاء، فما يتعاملون ويا الثياب النجسة على أنها طاهرة، يحكمون عليها بالنجاسة. طيب، وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتهم. لأن هذا المسلم إذا تنجس الثياب وغاب واحتمال نطهرها، فقلنا نحكم عليها بالطهارة، نحكم عليها بالطهارة، حتى وإن كنا نعلم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة. أكو بعض الناس يعرف طهارة ونجاسة بس ما يبالي، مثل بعض الأفراد الحائض المتهمة، هاي اللي ما تبالي بالدماء وما شابه ذلك، ما تتحرص عن الدم، هاي يسموها حائض متهمة، متهمة بالنجاسة، ما تعتني بقضية الدماء والنجاسات. طيب ندر بها، هذه ما تعتني، ندر بها ما تعتني بالنجاسة والطهارة، وغابت ورجعت ندر ثيابها كانت نجسة، مع ذلك نتعامل على أن ثيابها شبيها طاهرة إذا احتملنا أنها طهرت بهذا القيد. طبعا ليش؟ لأنه الحكم بالطهارة في مسألة غياب المسلم هو أمر تعبدي، أمر تعبدي، مثل الحكم بقاعدة الحكم بالطهارة في قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة شو تقول لك؟ تقول لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا الشيء مشكوك الطهارة والنجاسة، أحكم عليه بالطهارة. تحكم شنو؟ عن تعبده. بس هو بالواقع ربما شو يكون؟ يكون نجس. لكن الشارع قال لك عامله معاملة طاهر تعبدا مو حقيقة. كذلك غياب المسلم حيث أنه انعقدت عليه السيرة وهي منضاة من قبل الشارع، فمعناه أن الشارع حكم بأن الغياب غياب المسلم هو كاشف عن الطهارة تعبدا. واضح؟ فإذا كان تعبدي بعد حينئذ حتى وإن كان هذا الشخص لا يبالي بالطهارة والنجاسة، مع ذلك يحكم على ثيابه بالطهارة. ليس غياب المسلم أمارة، لو كان غياب المسلم أمارة على الطهارة هنا نأخذ هاي القيود، ألا يكون متهم، أن يكون يبالي بالطهارة والنجاسة، وهاي القيود اللي راح يذكرها السيد. هذه لو كان البناء على أن غياب المسلم هو أمارة من الأمارات، بل لابد من أخذ هذه القيود. لكن حيث أن كان غياب المسلم هو أمر تعبدي، وما دام أمر تعبدي بعد لا معنى للتقيد بهذه القيود. لذا يقول: وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته. طيب يجي هنا سؤال، أنا قلت هذا ذا ثياب تنجست وغاب ورجع، نحكم بالطهارة إذا احتملنا طهارها. يشترط في الحكم بالطهارة أن يكون هذا الشخص يعلم أن ثيابه متنجسة؟ لو لا نحكم بالطهارة حتى ذا ما يدري، احنا ندري ثوبه نجس بس هو ما يدري، وغاب وإجى واحتملنا غسل ثوبه، نقدر نحكم بالطهارة؟ نقول بلى نقدر. واضح؟ فلا نشترط في الحكم بالطهارة لأجل الغيبة أن يكون هذا الشخص يعلم بنجاسة ثوبه أو بدنه، حتى لا ما يعلم وغاب واحتملنا طهرها نحكم بالطهارة. لذا يقول: ولا يشترط في الحكم لنفس النقطة، إن ما دام الحكم تعبدي بعد هذا القيد لا معنى لأخذه، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس، هو هذا المسلم اللي قلنا هذا الغاب يعني، واللي بحيازته شنو؟ ثوب المتنجس، الأواني، الساعة مثلا ما يرتبط به، عالما بنجاسته. طيب، ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة. زين، احنا قلنا أنه هذا ذا ثوب متنجس وغاب ورجع نحكم بالطهارة إذا احتملنا أنه طهره. هل يشترط في الحكم بالطهارة أن نشوفه يستعمل الثوب فيما يعتبر فيه الطهارة؟ كان شفنا يصلي به، لو لا يشترط ذلك نقول لا يشترط ذلك، يكفينا هالمقدار هذا، ما دام غاب واحتملنا طهره هذا كافي. لا نشترط أن يكون عالم بالنجاسة، لا نشترط أن يكون ممن يبالي بالطهارة والنجاسة، لا نشترط أن يكون قد استعمل الثوب مثلا فيما يعتبر فيه الطهارة، كان يصلي فيه، كل هذا ما نشترطه. وهذا كله مبني على أنه الغيبة من المطهرات هذا تعبدا وليس من باب الأمارة. لذا يقول: بل يحكم بالطهارة، ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كان يصلي فيه في لباسه الذي كان متنجسا، بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق. لكن يا احتمال المحتد به، الاحتمال العقلائي، الاحتمال اللي العقلاء يرتبون أثر عليه، مو الاحتمالات الضئيلة التي لا يعتني بها العقلاء. زين، وفي حكم الغياب العمى والظلمة. يقول السيد القضية ما مختصة بالغياب أن يغيب هذا المسلم، لا، حتى لو فرضنا أنه أكو ظلمة، هذا واحد ثوبه متنجس ندر به ثوبه متنجس، وأكو ظلام وما شفنا هذا، ما شفنا طهره ما طهره، بس احتملنا طهره، لكن ظلمة ما ندرنا، بس أكو احتمال معتد به أنه طهره، نقدر نحكم على الثوب الطهارة لو ما نقدر؟ يقول نفس الشيء، قضية ما مختصة بغياب المسلم، تالي هذا طريق يستكشف به الطهارة. واضح؟ فحكم الظلمة حكم ماذا؟ حكم الغيبة كما لو غاب. وهكذا إذا كان واحد أعمى ودرى أنه زيد من الناس ثيابه متنجسة، وهذا الأعمى احتمل أن زيد طهر ثيابه بس هو ما يشوف وما شافه، بس يحتمل احتمال معتد به أن زيد طهر ثيابه. يقدر يبنى على طهارة ثياب زيد لو ما يقدر؟ بل يقدر. نفس الكلام حكم العمى هنا حكم حكم الغيبة، الملاك هو واحد، واضح؟ فإذا يتعدى من الغيبة إلى العمى والظلمة باعتبار اللا خصوصية للغيبة بالحكم في الحكم بالطهارة، لأنه المدار عليه من هو على انعقاد سيرة العقلاء وهي متحققة في مورد الظلمة وفي مورد العمى. يقول ماكو فارق من هالناحية، المدار على اليمن على أنه أكو احتمال عقلائي معتد به أن هذا الشخص طهر ثيابه مثلا أو طهر بدنه، وهذا الاحتمال المعتد به هو بالتالي كاشف عن الطهارة، سواء كان لأجل غيبته أو لأجل أنه كنا في ظلمة وما شفنا، أو أنه كان عندنا عمى ما شفنا، شخص أعمى وما شافه، فيقدر أن يحكم بطهارة ثيابه. قال: وفي حكم الغياب العمى والظلمة، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم يرى تطهيره، ما شفنا طهارة، إحنا ما شفنا طهارة لكن أكو احتمال طهارة، هو ما شفنا طهارة ليش؟ لأن هو غاب، أو لأن هو شنو كان أكو ظلمة، أو إحنا ما نشوف واحد أعمى ما شافه، المدار واحد. ولم يرى تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم، يا شرط الاحتمال المعتد به العقلائي، يعني أن نحتمل احتمالا عقلائيا أنه قد طهره. الحادي عشر من المطهرات استبراء الحيوان. هذا المتن بعدة نقاط. النقطة الأولى أن الحيوان الجلال يقصد منه ما يأكل عذرة الإنسان، خصوص عذرة الإنسان، هذا الحيوان الذي يحتاج على أكل عذرة الإنسان هذا يسمى حيوان جلال، وليس المقصود من الجلال الذي يأكل النجاسات مطلقا غير العذرة. فمثلا الحيوانات الأسد النمر تأكل نجاسات، هي أكلها الميتة، هي تأكل ميتة، لكن هذا لا يقال لها أنها جلالة. جلال حيوان الذي يأكل عذرة الإنسان، هذا هو المقصود من الجلال. هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية: إذا الحيوان صار جلال، إذا الحيوان صار جلالا احتاج على أكل عذرة الإنسان، فهنا يحرم أكله، أكله يصير شنو؟ لا يجوز أكله، حيوان جلال لا يجوز أكله، لدلالة الروايات على ذلك. جاء مثلا في صحيحة هشام عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: لا تأكل اللحوم الجلالة، هذا نهي عن أكل اللحم الجلال، يحرم لحمه. النقطة الثالثة: الحيوان الجلال يحرم لبنه أيضا، مو فقط يحرم لحمه، أيضا لدلالة الأخبار على ذلك. زين. النقطة الرابعة أو الثالثة: أن الحيوان الجلال ينجس بوله وخرؤه إذا كان مما يؤكل لحمه. حيث تقدم أن الحيوان مأكول اللحم كالشاة مثلا كالدجاج، هذه خرؤها ما يخرج منها هذا شيء يكون طاهر، لكن إذا صار جلالا
يكون
نجسا، يحكم بنجاسته، واضح؟ لدلالة الأخبار أيضا على ذلك. مثلا جاء في بعضها في بل ما رواه ابن سنان هكذا: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. فهي تدل بالملازمة على أن غير مأكول اللحم بولة شو يكون؟ يكون نجس سواء وبالأطلاق بالأطلاق، سواء كان غير مأكول لحم بالأصالة أم كان بالعرق بسبب الجلل، فتشمل حتى الجلال، فيكون بولة شنو؟ يكون بولة نجس. زين، بعد نقطة أخرى أن الجلال عرقه أيضا يكون نجسا، وهي تقدمت وين؟ بالنجاسات. أيضا لدلالة الأخبار على ذلك، حيث ورد في بعضها هكذا: لا تأكل، أي الصحيحة التي تقدم الصحيحة هشام عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: لا تأكل اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله. قلنا هذا الأمر بالغسل يدل عليه على أنه نجس، هذا في الحقيقة إرشاد إلى النجاسة، مو أمر تعبدي مولوي، فإذا عرقها أيضا يكون نجسا. زين، قد نقرأ المقدار. قال: الحادي عشر استبراء الحيوان. الحادي عشر من أمطها استبراء الحيوان، هسه شلون هذا يجينا؟ فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالا، أي تعود أكل عذرة الإنسان، تعود أن يأكل هذا الجلال، مو اللي يأكل النجاسات مطلقا، لا خصوص عذرة الإنسان، هذا واحد يحرم أكله ولبنه، فينجس بوله وقرؤه وكذا عرقه كما تقدم. طيب، نقطة خامسة أو سادسة: حيوان الجلال المأكول اللحم، هو كان يؤكل لحمه، ولكن عندما عرض عليه الجلل حرم أكل لحمه. إذا زال الجلل، هذا عنوان الجلل انتفى، يتغير الحكم أو ما يتغير؟ يتغير الحكم، فيصير مأكول اللحم، وحينئذ هذا بولة وخرعة وكذا كلها شو تصير؟ تصير طاهر، لأنه الأحكام تتبع العناوين. فهو لما كان حلال ما كان جلال، كان حلال، طيب لما صار جلال صار حرام وصار بولة وعرقة وكذا كلها نجسة. إذا هذا العنوان تغير، تبدل هذا العنوان وما عاد جلالا، فحينئذ شنو؟ يتغير الحكم أيضا. واضح؟ زين، فحينئذ يكون الاستبراء من الجلل هذا شو يكون؟ يكون من المطهرات، من المطهرات. كان سابقا هذا الحيوان خرأ أو ما شابه ذلك بولك كله نجس، إذا استبرأ يعني إيه، هسه نبين الاستبراء يعني شنو. هذا العنوان تبدل بعد ما صار جلال، فحينئذ هذا يصير من المطهرات يطهر. طيب الاستبراء شنو سيدنا؟ الاستبراء يقول هو أن تمنع الحيوان عن أكل هذه النجاسة، إلى أن في نظر العرف يقولون هذا بعد مو جلال، هذا العنوان ينتفي، إذا انتفى هذا شو نسميه؟ نسميه استبراء. هسه بش قد كم يوم كم ساعة؟ يقول قضية عرفية، العرف هو يشوف هذا، ربما يختلف هم باختلاف الحيوانات، مثلا العرف قد يشوف الدجاجة إذا تنمنع يومين ثلاثة أيام يقول هاي بطلت تأكل عذرة الإنسان، بس مثلا بعير يقولون لا هذا ما يصدق يوم يومين إذا تحجزه ما يأكل، يقولون هذا بطل يأكل عذرة الإنسان، إرادة مثلا فد أسبوع عشرة أيام شهر ما ندري، بعد في نظر العرف، فالمدار عليه على الصدق العرفي، ماكو وقت محدد. العرف متى ما رأى أن عنوان الجلال لا يصدق على هذا الحيوان، يعني شنو ما يصدق؟ يعني يقول هذا الحيوان بطل يأكل، ما يصدق عليه أنه جلال، فهنا هذا خلاص صار استبراء، هذا هو معنى الاستبراء. واضح؟ زين، فإذا المدار في الاستبراء هو على زوال اسم الجلل وموضوع الجلل، فإذا أزيل هذا الموضوع ف فراح يتغير شنو الحكم، لأن الحكم يتبع الموضوع. واضح؟ لكن اجت بعض الروايات وحددت الاستبراء بأيام معينة باختلاف الحيوانات، فقالت هاي انه اذا كان ابل يراد له 40 يوم يلا يصير استبراء، يلا يزول عنوان الجلد، واذا كان بقر 20 يوم، واذا غنم 10 ايام، اذا الباط 5 ايام، اذا دجاج 3 ايام. اجت حددت ايام للاستبراء، لكن حيث ان هذه الروايات جميعا ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، من هنا جعل المدار في الاستبراء على العرف ولم يعمل بتلك الروايات. نعم لا بأس بالاحتياط الاستحبابي لأجلها، لأن أكو روايات لكن ضعيفة فيقدر الفقيه أن يحتاط لأجلها. ولذا يقول ويحكم بطهارة الجميع. شنو هي الجميع؟ يعني لحمة ولبنة وبولة وخرقة وعرقة، كل هذن يحكم بطهارتها بعد الاستبراء. وهو شنو الاستبراء؟ وهو أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه. في نظر العرف ما يقولون هذا يأكل عذرة. والأحوط الأولى مع ذلك، شنو مع ذلك؟ ما إذا صدق أنه ليس بجلال، مع ذلك نعمل بهاي الأيام المدة اللي حددتها الروايات. والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضي المدة المعينة له في بعض الأخبار، وهي في الإبل 40 يوما. يعني الإبل إذا العرف 10 أيام حجزناها، العرف قال خلاص هذا صار بعد مو جلال، مو جلال، نقدر ناكل لحمة لبنة كذا، أي نقدر. لكن أحوط أولى ننتظر، ننتظر بقية الأيام إلى أن يكمل 40 يوم. وفي البقر 20، وفي الغنم 10، وفي البطة 5، وفي الدجاج 3. مسألة 492 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.